أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان التخطيط للمستقبل، وفيه أربعة محاور: الأول، المستقبل ماذا يعني وكيف نهتم به؛ ثانيا، التخطيط للمستقبل على المستوى الفردي؛ ثالثا، التخطيط للمستقبل على الصعيد الاجتماعي؛ رابعا، المستقبل الأخروي. الإنسان يعيش في إطار زمني مثلث الأبعاد، الزمن الذي يعيش الإنسان فيه إطاره مثلث الأبعاد، فهناك زمن ماض وهناك زمن حاضر وهناك زمن آت مستقبل قادم. وبغض النظر عن التعريفات الفلسفية للزمان، فإن الإنسان يدرك بوجدانه هذه الأبعاد الثلاثة. الإنسان يرى أن هناك فترة، لحظة زمنية قد انتهت وقد تصرمت، ما قبل اللحظة التي يعيش فيها الإنسان، ما قبل الوقت الذي يعيش فيه الإنسان فعلا يعتبر ماض قد انتهى وتصرم. وهذا الماضي ينتهي إلى الأبد، ولا يمكن استعادة أي جزء منه. قد يتمنى الإنسان ويرغب الإنسان أن يستعيد الماضي، أن يستعيد الزمن الماضي، اللحظة الماضية، ولكن ليس إلى ذلك من سبيل. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. وورد في الحديث الشريف عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أن كل يوم يأتي يخاطب ابن آدم: يا ابن آدم، أنا يوم جديد، وغدا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا فإنك لن تراني بعدها أبدا. خلاص اليوم اللي يروح لا يمكن أن يعود أبدا. ويقول الشاعر: مت ليلة تمام أنشد فيها هل لماض من الزمان رجوع. يرجع الزمن الماضي؟ لا يعود. يتمنى الإنسان أن تعود إليه فترة شبابه، زمن شبابه، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، لكن لا يعود، انتهى. اللحظة التي تنصرم يستحيل أن تعود، يستحيل أن ترجع للإنسان. وحينما يرى الإنسان أنه قد أزف رحيله عن هذه الدنيا يطلب من الله تعالى أن يعطيه فرصة أو مهلة كما تشير الروايات، وكما يقول القرآن الكريم: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، هذه أمنية كل إنسان، بس انتهى الموضوع، لا يمكن. إذن الماضي انتهى، اللحظة التي فارقتها انتهت وتصرمت. هناك بعد ثان هو اللحظة التي تعيش فيها، وهناك بعد ثالث اللحظة القادمة إذا كان الإنسان على قيد الحياة. ماض، حاضر، مستقبل، وبتعبير آخر أمس، اليوم، وغد. أمس هو الماضي، اليوم هو الحاضر، غد هو المستقبل. هذه حالة وجدانية يدركها الإنسان، يدركها الإنسان بوجدانه. المستقبل يصنع في الحاضر، مستقبل الإنسان يتأثر بحاضره، حاضرك اليوم يؤثر في مستقبلك غدا. بعض الناس يتصورون أن المستقبل مسألة حتمية، قدر عليهم لا يستطيعون التأثير فيه ولا التصرف فيه. المستقبل بيد الله والأمور بيد الله، بالمعنى الواقعي صحيح، ولكن بمعنى أن الإنسان يتصور أنه لا دور له في التأثير في المستقبل، في صناعة المستقبل، في رسم صورة المستقبل، هذا خطأ. أنت بإمكانك أن ترسم صورة مستقبلك كفرد وكمجتمع. والقرآن الكريم يقول بكل صراحة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. سعيك الآن يرى، ترى نتائجه وآثاره في المستقبل. إذن هذا التفكير أن المستقبل ليس بيد الإنسان وما نقدر نسوي شيء وما نقدر نعمل شيء، هذا خطأ. بالمعنى العام، بالمعنى المجمل، هذا خطأ. مستقبلك بيدك كفرد وكمجتمع، بإمكانك أن تؤثر في المستقبل، أن تحدد صورته، أن ترسم طريقه ومعالمه. من هنا يتفاوت الناس، العقلاء من الناس، الواعون من الناس، يوظفون اللحظة الحاضرة لصناعة المستقبل. هالوقت اللي هو يعيش فيه الآن يوظفه ويستغله من أجل التأثير على المستقبل، صناعة المستقبل. بينما القسم الأكبر من الناس ينشغلون باللحظة الراهنة ولا يفكرون في المستقبل، كما يقول القرآن الكريم: كلا بل تحبون العاجلة. الشيء العاجل الموجود الآن، المستقبل ما يشغل نفسه، لا يشغل نفسه بالتفكير فيه. وهذا هو الفارق بين الإنسان العاقل الذي يستخدم عقله والإنسان الذي لا يستخدم عقله. ولذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: العاقل من نظر لغده من يومه. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام: وتزود من يومك، من يومك لغدك، من يومك اللي انت تعيش فيه تزود من أجل الغد. هذه سمة الإنسان العاقل، بينما الإنسان الذي لا يستخدم عقله يبقى سادرا مشغولا باللحظة الآنية التي يعيش فيها ولا يفكر في مستقبله. هذا هو الحد الفاصل بين الأفراد العقلاء والمتقدمين وبين الأفراد والمجتمعات المتخلفين. هذا هو الفارق، التفكير والاهتمام في المستقبل. نصوص وتعاليم دينية عندنا كثيرة في هذا السياق. الحديث المعروف: وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. استفد من اللحظة الراهنة من أجل صناعة المستقبل. تعاليم الدين تربي الإنسان المسلم على هذا الأساس. المحور الثاني: الاهتمام بالمستقبل على الصعيد الفردي. ماذا يعني الاهتمام بالمستقبل؟ أولا التفكير فيه، أن نفكر في المستقبل، ماذا سيكون مستقبلنا أنا كفرد أو المجتمع كمجتمع، ماذا سيكون المستقبل بعد سنة، بعد خمس سنوات، أقل، أكثر. ينبغي التفكير واستشراف المستقبل، نفكر ما هي الاحتمالات أمامنا، كيف يمكن أن يكون وضعنا في المستقبل كأفراد وكمجتمعات. التفكير في المستقبل أولا، وثانيا التخطيط للمستقبل. لا تترك المستقبل يحصل بسبب عوامل أخرى أنت غريب عنها، أنت لا دور لك فيها، تدخل أنت حتى يكون لك تأثير في وضع مستقبلك. التخطيط للمستقبل. وثالثا الإرادة والفاعلية للعمل من أجل المستقبل. هذا هو معنى الاهتمام بالمستقبل. على الصعيد الفردي نحن نلحظ في المجتمعات المتقدمة كيف أن الأفراد نظام حياتهم التفكير والتخطيط لمستقبلهم غالبا، لأن الحالة العامة في المجتمع، النظام العام، التربية الموجودة، الثقافة الموجودة في المجتمع توجه الإنسان أن يفكر وأن يخطط لمستقبله على مختلف المستويات. بينما في المجتمعات المتخلفة غالبا ما لا، تكون الأشياء مرتجلة وفي ذات اللحظة، ولذلك تفاجئهم التطورات، تفاجئهم الاحتياجات. كلما تشعبت مستلزمات الحياة وكلما تعقدت شؤون الحياة كان التفكير في المستقبل والتخطيط للمستقبل أكثر ضرورة وإلحاحا. ونأتي ببعض النماذج أو ببعض المجالات التي ينبغي للإنسان كفرد أن يفكر فيها. من تلك المجالات التفكير في المستوى والمستقبل التعليمي والوظيفي. بالنسبة للشباب ينبغي أن يفكر الشاب في مستقبله التعليمي، في مستقبله الوظيفي،
المشكلة أن كثيرا من الشباب تشغلهم لذات اللحظة الراهنة مع شلة، مع الشباب الذين يعيش معهم، في بعض اللذات، في بعض الرغبات، يريد ياخذ حريته، يريد ياخذ راحته، لا يريد ان يقيد، لا يريد ان يتعب نفسه، ان يجهد نفسه. ولكن الا يتساءل هذا الشاب ماذا عن المستقبل؟ ماذا تريد ان تكون انت في مستقبلك؟ وكيف تفكر وكيف تخطط لمستقبلك؟ عندنا وسائل الاعلام التي تلهي كثيرا من الشباب عن التفكير في مستقبلهم عبر الافلام والبرامج والمسلسلات الملهية والمغرية، فينشغل بها الشاب عن التفكير في مستقبله، تشجعه على الملذات وعلى الشهوات فيستغرق فيها. وعندنا مشكلة اخرى ايضا يواجهها الشباب، الشلل والتجمعات الشبابية. كل شاب يجتمع مع اقرانه، يرافق اقرانه، فتحصل لديه من شدادات وهوايات وتوجهات، فتراهم يصرفون اوقاتهم، جهودهم، شبابهم الى ان تفوت الفرصة، ويجد نفسه لم يصنع له مستقبلا مناسب. على الشاب ان يتساءل، انا امرح الان، انا ارتاح الان مع هؤلاء الشلة، مع هؤلاء الشباب، ولكن ماذا عن الغد؟ ماذا عن المستقبل؟ كيف ابني مستقبلي؟ كيف اصنع مستقبلي؟ تسود في اوساط العديد من الشلل الشبابية نظرات تشاؤمية، نظرات لاوبالية تجاه المستقبل. ومن اثار ذلك تدني المستوى التعليمي. كيف نرى ان المستوى التعليمي اصبح متدنيا عند الكثيرين؟ يستغرب الانسان حينما يسمع من بعض المعلمين او المشرفين التربويين في المدارس، واتحدث عن منطقتنا، المناطق الاخرى ايضا تعيش نفس المشكلة بدرجة او باخرى، ولكن عن منطقتنا يتحدث لي الكثير من المعلمين من المشرفين التربويين عن تدني المستوى التعليمي عند الشباب. هؤلاء الأبناء إذا لم يسعوا في هذه المرحلة كيف سيكون مستقبلهم؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: تعلموا العلم صغارا تسودوا به كبارا. من لم يتعلم العلم في صغره لم يتقدم في كبره كما يقول عليه السلام. وفي بعض الأحيان تشيع أجواء أيضا تشجع على حالة التساهل التعليمي. هذه الأيام مثلا عندنا أيام عاشوراء، قسم من الشباب، قسم من الأبناء يعتبرها فرصة للغياب من المدرسة. من أول يوم من محرم تشوف الحضور والمواظبة على الدراسة وعلى التعليم أصبح ضعيفا. مناسبات تصير، وفيات، مواليد، ايضا كثير من الشباب يتغيبون عن المدرسة. وليت شعري حينما يتركون المدرسة، هل هو لصالح البرامج الدينية والثقافية؟ يعني يذهبون للبرامج الثقافية الدينية الاجتماعية فيستفيدون منها خلال المناسبة؟ غالبا ما لا، لصالح النوم او لصالح اللعب او لمختلف العوامل الاخرى. هذا لا يصح ابدا. على ابنائنا ان يهتموا بمستقبلهم وان يصنعوا مستقبلهم من خلال الاهتمام التعليمي. واصبح التعليم الان مشكلة كبيرة تواجه مستقبل الشاب. وزارة المعارف اصدرت دليلك نحو مستقبلك الجامعي والمهني. تحدث هذا الكتاب عن وجود 36 تخصص في الجامعات والكليات الموجودة في المملكة. في هذا الكتاب، نفس الكتاب يذكر منها 36 تخصص 17 تخصص هناك فرص وظيفية للمتخرجين منها، و 19 تخصص فرص التوظيف للمتخرجين من هذه الكليات محدودة جدا أو محدودة، ما يستفيد، يدرس ويطلع لكن يدور بشهادة من مكان إلى مكان يبحث عن وظيفة كما نجد الآن وكما نرى. طيب لماذا لا يكون هناك اهتمام من قبل الفرد أن يفكر في مستقبله التعليمي، ومن قبل العائلة أن تفكر في مستقبل الولد التعليمي والوظيفي؟ هذا مورد من الموارد، المستقبل التعليمي والوظيفي. المورد الآخر الجانب المالي. نحن نجد أن الناس في مجتمعاتنا يتصرفون في الجانب المالي دون تفكير في المستقبل، والقاعدة الشائعة عند الناس أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ما يفكر في المستقبل، دخله يتصرف فيه ويستهلكه. في المجتمعات المتقدمة هناك نسبة من للادخار، كل إنسان من دخله مهما كان كثيرا أم قليلا نسبة من الدخل يدخره للمستقبل، له، لأبنائه، لعائلته، بينما في الغالب في مجتمعاتنا هذه الحالة غير متوفرة. ينفق أمواله دون تخطيط، دون ميزانية معينة محددة، ولذلك تكثر الحاجات في المجتمع. لو واجهته مشكلة صحية، لو واجهته مشكلة طارئة في حياته، هو لا يدخر شيئا لنفسه، ينفق في بعض الأحيان على القضايا يتصور أنها قضايا مستحبة، مثلا زيارات، يروح زيارة، مثلا يروح حج، يروح عمرة. لا نتكلم عن الحج الواجب، نتكلم عن المستحبات، لكنه دون أن يفكر في احتياجات حياته القادمة وفي احتياجات عائلته، وفي بعض الأحيان على حساب احتياجاته الحاضرة أيضا، وهذا غير صحيح. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله عاتق رجلا من الأنصار، أعتق كل مماليكه في سبيل الله، ثروة كان عند مجموعة مماليك شارنهم، فأعتقهم جميعا في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وآله عاب لأنه ما كان عند ثروة غير هذا، قال أعتق مماليكه وتصدق بأمواله وترك عياله يتكففون الناس من بعده. هذا غير صحيح، ينبغي أن يفكر أيضا في مستقبل أبنائه. الآن هناك مؤسسات وشركات للتأمين على المستقبل، كل شيء الآن في شركات للتأمين من أجل أن يتعلم الإنسان. طبعا هذه الشركات وهذه الأنظمة، أنظمة التأمين، موجودة في المجتمعات المتقدمة، بل لا يكاد واحد هناك لا يلتزم بهذه الأشياء الموجودة في مجتمعنا جديدة. مثلا التأمين لتعليم الأولاد، بمجرد أن يولد الولد يبدأ الأب يتفق مع شركة، مع مؤسسة، من دخله الشهري جزء معين يؤخذ على أساس بعد 18 سنة، بعد 16 سنة تبدأ هذه المؤسسة، هذه الشركة تتكفل بمصاريف تعليم الولد. وبدأ الآن في بلدنا بدأت مثل هالشركات وهالمؤسسات موجودة. هذا أمر مهم أن الإنسان يفكر في المستقبل ويخطط في المستقبل على المستوى المالي، له، لعائلته، لأبنائه. هناك في تلك المجتمعات الإنسان يفكر كيف يوفر له بيت، لديه تفكير، خطة معينة. احنا غالبا نترك الأمور هكذا، شوف كيف تصير الحياة تصير، وين ما تصق تصق. هذا غلط، هذه طريقة متخلفة غير صحيحة. مهما كان دخل الإنسان، البعض يقول أنا دخل محدود، من هذا الدخل المحدود عليك أن تخطط لمستقبلك. النموذج الثالث أو المجال الثالث للتخطيط للمستقبل على الصعيد الفردي التكوين العائلي والأسري، وهذه ناحية مهمة. البعض من الشباب الآن والبعض من الفتيات حينما تفكر في الزواج، حينما يفكر الشاب في الزواج، هموم معينة تسيطر على ذهنه فيختار على أساسها، على أساس الجمال أو على أساس العلاقات الغرامية. لكن بناء الأسرة يحتاج إلى تفكير أكثر إمعانا وأكثر دقة. هذا بناء أسرة، هذا مستقبل. لا يصح للفتاة أن تنخدع بكلام معسول، ولا ينبغي للشاب أن ينخدع أيضا بمنظر فتاة جذاب، وإنما عليه أن يفكر في المواصفات المناسبة لقيام أسرة صالحة ولبناء مستقبل صالح. ولذلك وردت عندنا النصوص والتعاليم: اختاروا لنطفكم. الإنسان يتزوج له هدفان: سعادته هو وراحته في حياته الزوجية، وذريته وأسرته، هذا هو الهدف الثاني. فعليه أن يختار ويأخذ في الاعتبار هذين الهدفين. ومن الأمور التي ينبغي الانتباه لها مسألة الفحص الطبي قبل الزواج، هذه مسألة مهمة. هناك أمراض وراثية، هذه الأمراض الوراثية إلى سنة 98 اكتشف العلم منها 8000 مرض وراثي، 8000 مرض من الأمراض الوراثية. هذه الأمراض على شكل جينات يحملها الإنسان، قد لا تكون لها أعراض خارجية تعرف بها، لكن جينات موجودة في جسم الإنسان، في دم الإنسان. طبعا يختلف انتشار بعض هذه الأمراض من مجتمع إلى آخر. هناك بعض هذه الأمراض تتوطن في بعض المجتمعات، مثلا في منطقتنا هنا المنطقة الشرقية الأحساء والقطيف، هناك أمراض في الدم، أمراض وراثية، مثل فقر الدم المنجلي، ومثل الثلاسيميا والجي 6 بي دي. هذه أمراض منتشرة بين 30-40% من الناس في هذه المنطقة يحملون جينات هذه الأمراض. طيب، الأطباء المختصون يقولون إذا تزوج شخصان مصابان بهذا المرض، في مصاب وفي حامل، المصاب بهذا المرض يعني يعاني من أعراض المرض، الحامل لا، الجين موجود لكن ما منعكس إصابة على جسمه. إذا تزوج شخصان مصابان بهذا المرض فإن إصابة الأولاد بهذا المرض تكون حتمية، حتما الأولاد يصابوا بهذا المرض. أما إذا كان أحد الزوجين مصاب والآخر سليم، لا، ما يصاب الأولاد، لكن ممكن أن يحملوا جينات هذا المرض، ما يكونوا مصابين، المهم أن أحدهما يكون سليم. وإذا كان الشخصان حاملين لهذه الجينات، لجينات المرض، ليسا مصابين وإنما حاملان، في هذه الحالات نسبة الإصابة للأولاد 1 من كل 4 أولاد يكون مصابا بهذا المرض، و2 من كل 4 يحملان هذا المرض. والحل أن يكون هناك فحص قبل الزواج بحيث أحد الطرفين يكون سليما، لا يشترط أن كلا الطرفين، أحد الطرفين يكون سليما، بالتالي يكون الزواج زواجا آمنا ومضمونا. من الناحية الشرعية نحن مطالبون بأن نفكر في ذريتنا تفكير أيضا يتناول الجانب الصحي. قدمنا استفتاء لمجموعة من الفقهاء، وأكثر الفقهاء قالوا إذا كان هذا الضرر واردا فإنه ينبغي تجنب الإضرار بالنفس والإضرار بالآخرين، فالأحوط على الاحتياط ينبغي أن يكون هناك فحص طبي قبل الزواج. بعض الناس يتساهلون في هذا الأمر، إذا تساهل في هذا الأمر ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة هذه المشاهد المؤلمة التي نراها للأبناء المصابين بالسكلسل، معاناة يعيشها الولد ومعاناة تعيشها العائلة وجهود يصرفها المجتمع وتصرفها الدولة، وبالإمكان تلافي مثل هذا الأمر عن طريق الفحص الطبي. في كثير من الأحيان بعض الناس يقول هذا الفحص الطبي إذا صار يمكن البنت بعد ينقطع نصيبها. لا، هذا مو صحيح. حتى لو كانت البنت هي مصابة أو حاملة لا ينقطع نصيبها، لأن الطرف الآخر إذا كان سليما لا إشكال في الزواج. في كثير من الأحيان يصير اتفاق على الزواج وبعد ذلك يريدون أن يجروا الفحص، هنا قد يكون صعبا فصل هذه العلاقة التي حصلت بين الطرفين، فينبغي الاهتمام بهذا الأمر. في مجتمعات كانت تعيش هذه المشكلة، مثلنا في قبرص، قبرص نسبة هذه الأمراض مثل النسبة في مجتمعنا، لكنهم طبقوا هذا النظام. الفحص الطبي قبل الزواج كان إلزاميا، الآن من 23 سنة لم يولد شخص واحد في قبرص مصاب بالسكلسل أو هذه الأمراض، انتهت هذه الأمراض عنده. لماذا نحن نترك هذه المسألة؟ إذن من ضمن التخطيط لقيام الأسرة والعائلة الصحيحة ينبغي التفكير في هذا الأمر، والروايات والنصوص الدينية تأمرنا بذلك، كما في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث المروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. الإنسان عليه أن يفكر حينما يتزوج في ذريته، اختاروا لنطفكم، ولا يفكر فقط في وضعه هو. هذا على المستوى الفردي. الموضوع الثالث التفكير للمستقبل، التخطيط للمستقبل على المستوى الاجتماعي. المجتمع كمجتمع عليه أن يفكر في مستقبله. المشكلة في كثير من الأحيان تجد مجتمع لكنه ظاهرا مجتمع، لكن هو في الواقع أفراد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. المجتمع لكي يكون مجتمعا حقيقيا ينبغي أن تكون هناك إرادة جمعية، ينبغي أن تكون هناك اهتمامات جمعية في المجتمع، تكون شخصية للمجتمع. أما إذا عاش الناس كأفراد كل يحمل همه الشخصي، هذا الإطلاق إطلاق مجتمع عليه ليس إطلاقا دقيقا بالمعنى الصحيح. ظاهرا المجتمع لكن في الواقع ليس مجتمع. المجتمع ينبغي أن يفكر في مستقبله. نجد كيف المجتمعات الأخرى استشراف المستقبل، التفكير في المستقبل. 600 مؤسسة في أمريكا مهتمة بالتخطيط للمستقبل، يعمل فيها أكثر من 10,000 خبير وباحث. علم المستقبل أصبح يدرس، مناهج استشراف المستقبل في 500 كلية في أمريكا مناهج دراسية تدرس. في السويد كما في الكثير من الدول الغربية، في السويد بالذات هناك سكرتارية وزارية لشؤون المستقبل، للتفكير في المستقبل. أما في الكثير من مجتمعات العالم الثالث ودول العالم الثالث فلا تفكير في المستقبل. المولود يولد، ما دمنا نعلم أنه ولد في البلد كذا مقدار من المواليد، هذا يعني بعد 6 سنوات سنحتاج إلى مقدار معين من المدارس، فينبغي التفكير بحيث بعد 6 سنوات مدارس تكون موجودة تستوعب هؤلاء المواليد. بينما إذا لم يكن هناك تفكير وتخطيط، يجي الوقت أولاد يحتاجوا إلى مدرسة، ما في مدرسة، لازم نستأجر مدرسة، هذا تكلفة على الدولة ولا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة. وكذلك من ناحية الجامعات، وكذلك من ناحية السكن، وكذلك من ناحية الصحة، ينبغي أي مولود يولد أن يكون هناك تفكير لمستقبل هذا المولود في الدولة في المجتمع. هذا ما تعمله الدول المتقدمة، لكن نجد في كثير من دول العالم الثالث لا توجد هذه الحالة. تجد حتى على المجال في المجال العمراني مناطق تتكون ليس هناك إعداد للخدمات فيها، شارع يوصف بكلفة معينة، بعد فترة يشق فيه طريق من أجل مجاري، بعد فترة يشق في طريق آخر من أجل تليفونات، بعد فترة يشق في طريق ثالث من أجل كهرباء. لماذا لا يكون تخطيط منذ البداية لهذه الطرق، منذ البداية للخدمات للأرضية التحتية، للبناء التحتي للخدمات في البلاد؟ هذه معاناة سببها عدم التخطيط للمستقبل وعدم وجود إرادة في معالجة مشاكل المستقبل. وعلى صعيد المجتمع أيضا علينا أن نفكر من الناحية الدينية، كيف سيكون مجتمع أبنائنا وناشئتنا في المستقبل؟ يجب علينا أن نفكر، أما أن نترك الأمور هكذا، من الذي يفكر؟ عقلاء القوم يجب أن يفكروا، العلماء يجب أن يفكروا، المثقفون يجب أن يفكروا، رجال الأعمال يجب أن يفكروا. كيف يكون المستقبل السلوكي لأبنائنا، المستقبل الديني لأبنائنا، المستقبل التعليمي لأبنائنا؟ المجتمع ينبغي أن يفكر. وكذلك فيما يرتبط بالحاجات الإنسانية، عندنا الآن جمعيات خيرية الله يجزاهم خير ويجزى اللي يتعاونوا معاهم خير، يقومون يملؤون بعض الفراغ في مجال حاجات الفقراء والمحتاجين، ولكن ينبغي التفكير المستقبلي. وحتى بالنسبة للحقوق الشرعية، الحقوق الشرعية ينبغي التفكير ليس فقط ما يأتي من الحقوق نصرة في الآن، وإنما ينبغي الاستثمار، ينبغي الادخار، ينبغي التفكير للمستقبل. نحن نجد مختلف المؤسسات الدينية المسيحية ولمختلف المجتمعات لديها استثمارات، لديها برامج اقتصادية، بينما تجد عندنا في مجتمعاتنا على طول لازم تطلب تبرعات من الناس. الفقراء يحتاجون، المؤسسات الدينية تحتاج، المساجد الحسينيات تحتاج، بينما لو كان هناك تفكير مستقبلي لغطيت الكثير من هذه الحاجات. فينبغي أن يفكر المجتمع بعقلية مستقبلية، يستشرف المستقبل ويهيئ لحاجات المستقبل. هذا ما يوجهنا إليه الدين وما يدعونا إليه العقل. المحور الأخير حول المستقبل الأخروي. نحن نعيش في هذه الدنيا ونعلم أن حياتنا في هذه الدنيا ليست دائمة، وإنما هي محدودة لكل أجر كتاب. بالتالي لا بد وأن كل واحد منا سيغادر هذه الدنيا في لحظة ما، في يوم ما. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب، إذا نحن نغادر هذه الحياة، مغادرتنا لهذه الحياة هل تعني نهايتنا؟ خلاص نغادر هالحياة يعني انتهينا؟ كلا، وجدان الإنسان وفطرة الإنسان وما نؤمن به من دين يرشدنا إلى أن الموت ومغادرة هذه الحياة إنما هو جسر، إنما هو رحلة إلى حياة أخرى. خلق الناس للبقاء لا للفناء، ويقول الشاعر خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما تنقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو سعاد. إذن هناك حياة أخرى، هناك دار أخرى، يجب على الإنسان أن يفكر في وضعه في الدار الأخرى. الأديان والشرائع الإلهية من أهدافها وغاياتها الأساسية أنها تنبه الإنسان للتفكير في مستقبله الأخروي، ذلك لأن الإنسان غالبا ما تسيطر عليه اهتماماته الدنيوية، الآخرة يشوفها متأخرة لا يفكر، ينشغل بشهوات الدنيا، ينشغل بلذات الدنيا. السؤال: هل الآخرة مستقبل بعيد؟ بعض الناس إذا في حاجة راح يحتاجها بعد 5 سنين يشوف أمامه فرصة، بينما الحاجة اللي يحتاجها بعد سنة يشوف الفرصة أضيق. بالنسبة للآخرة، هل هي مستقبل بعيد؟ عندنا فرصة طويلة وعندنا مجال طويل حتى نستعد للآخرة. المشكلة أن الإنسان لا يدري متى ينتقل إلى الدار الآخرة، ويقول القرآن: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. المشكلة أن الآخرة قد تكون بالنسبة لأي إنسان بعد لحظة، بعد لحظة ممكن تكون الآخرة، ما يدري الإنسان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يعرف الإنسان. ليس هناك وقت محدد، ولا يرسل ملك الموت، لا يرسل للناس رسالة يشعر بقدومه ومجيئه. مختلف الأشياء، ممكن الإنسان الآن إذا الكهرباء تنقطع فجأة الناس يتأثروا ينزعجوا، لكن إذا شركة الكهرباء أرسلت لهم إخبار ترى في الوقت الفلاني سينقطع التيار الكهربائي، بالتالي يتهيئون، لأن عندهم واضح أنه سينقطع التيار الكهربائي. المشكلة بالنسبة للموت، يأتي للإنسان فجأة وهو غير متهيئ وهو غير مستعد، وبالتالي كل لحظة من اللحظات مرشحة لكي تكون هي لحظة الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى، ولكن الإنسان مشغول عن هذا الأمر، مشغول عن الآخرة ومشغول عن الموت، أصلا مستغرق في لذات الحياة وشهوات الحياة، إلى أن تأتي اللحظة الحاسمة: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الشيء اللي كنت تبتعد عنه، وإذا بك تجد نفسك وجها لوجه أمامه. طيب ماذا تعمل؟ ماذا تعمل حينما يفاجئك الموت؟ قد يكون الإنسان يعيش في أحسن لحظات أنسه وسروره. كم من إنسان مات وهو يعيش في لحظة من لحظات الأنس، لحظة من لحظات السرور والانتعاش، في ليلة زفافه أو في لحظة الزواج صارت حالات وحوادث، يموت الإنسان طالع في رحلة، جالس على مائدة يأكل ألذ طعام، لحظة واحدة خلاص، وين؟ مات رحمه الله، سكتة قلبية، سكتة دماغية، لأي سبب؟ تعددت الأسباب، والموت واحد. طيب شو تسوي أنت؟ شو تسوي أنت؟ تجد نفسك أمام هذا الواقع وأنت غير مستعد لله. ولذلك آيات القرآن الكريم تنبه الإنسان: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مشكلة الإنسان ما عنده فرصة، ما رايح لذلك العالم حتى يعرف معادلته وحتى يستعد له. لو في فرصة الإنسان يروح أسبوع 10 أيام يشوف إيش الوضع هناك وبعدين يرجع، ما في مشكلة، لكن ما في فرصة. رأسا ينتقل الإنسان إلى ذلك العالم فيفاجأ بمعادلاته، يفاجأ بأوضاعه، وهناك يتورط الإنسان إن لم يكن مستعدا لذلك المستقبل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول: أما لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريب ما يطرح الحجاب. تمام تدري احنا نشوف واحد مات الله يرحمه، بس ما ندري احنا هل حالة الانتقال من الحياة الدنيا الى الاخرة ماذا يوافقها، ماذا يلابسها، ما ندري. الروايات التي تكشف لنا عن الحقيقة والواقع، اقوال الانبياء، اقوال المعصومين، ايات القرآن الكريم، هي التي تحدثنا. النصوص الدينية تتحدث عن سكرات الموت، وما ادراك ما سكرات الموت. انت تشوف واحد مات بس ما تدري شلون هالحالة، يعني كيف فترة الانتقال من الحياة الدنيا الى الدار الاخرة، ما تعرف ماذا واجهه. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى، انت ما تشوف. كمثال للتقريب، يمكن انت جالس في غرفة ومعك انسان نائم، هذا النائم يشوف رؤية مزعجة، يرى كأنه في مأزق، يرى كأنه في وضع سيء جدا، فهو منزعج ويعيش التألم، ويمكن ينتبه من نومه فزعا مرعوبا، وانت جالس وياه، هل انت تعيش معاناته؟ انت ما تدري ايش القصة. لا مش فيك خير ان شاء الله، تقول لك ما تدري ايش فيه، هالشكل شفت في النوم، بس انت ما تدري لان في عالم اخر. الميت هكذا، الميت حين الموت يعيش عالما اخر، والاحياء لا يعرفون طبيعة ما يواجهه هذا الانسان عند الموت. وهل تنتهي المسألة عند حدود الموت؟ ما بعد الموت اشاد وادهى من الموت. كل واحد من عندنا يفكر في بيته، في سيارته، في تكييف البيت، في الصيف الحر، اذا ما في مكيف في البيت، اذا المكيف اخترق مثلا، لا يقر لك قرار، ما تقدر تعيش. بالتالي الانسان يفكر في ترتيب اوضاعه الدنيوية بمقدار ما يستطيع، ولكن ماذا عن الاخرة؟ الا تهيئ لنفسك مستقبلا في الاخرة؟ ولذلك تأتي قيمة الأدعية، مثل دعاء أبي حمزة الثمالي للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كيف يذكر الإنسان بما يلابس هذه الرحلة الانتقالية. يذكر الإنسان: فمن يكون أسوأ حالا مني إذا أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاكلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري. كل واحد من عندنا لازم يستشعر أن هذه اللحظة سيمر بها. أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر من يميني ومن شمالي إذ الخلائق في شأن غيري، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. ما حد ذاك الوقت مهتم بأحد، يلتفت إلى أحد: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في لحظة واحدة يمكن أن نواجه هذا المصير. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فوالله ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، ما في مسافة كبيرة بينك وبين الجنة أو النار. ومن لطف الله تعالى ورحمته أن المجال مفتوح أمام الإنسان، ما دام هناك فيك نفس من الحياة عندك مجال أن تتهيأ للمستقبل، عندك مجال أن ترتب وضعك مع الله سبحانه وتعالى. باب التوبة مفتوح عند الإنسان أمام الإنسان على مصراعيه، فعلى كل إنسان أن يحاسب نفسه، أن يفكر في نفسه، وخاصة الشباب. الموت ليس بعيدا عن الشاب، الموت يأتي للصغير ويأتي للكبير، يأتي للشباب، يأتي للشيوخ، وبالتالي على الإنسان أن يفكر في هذه اللحظات الحاسمة. بإمكان الإنسان أن يفكر وأن يعود وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. باب التوبة مفتوح. إن الله تعالى لأشد فرحا بعبده التائب من فرح من فقد جمله في صحراء ثم لقيه بعد عناء. الله يفرح بالإنسان التائب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأهم ثمرة نأخذها من هذه المجالس ومن هذه المناسبات أن نخرج بقرار التوبة، أن نخرج بقرار الاهتمام بمستقبلنا الأخروي. اللهم وفقنا للتوبة، اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. هذا دعاء مهم على الإنسان أن يستحضره دائما وأبدا. مهما كان سلوك الإنسان ومهما كانت سيرة الإنسان، فإن باب التوبة مفتوح أمامه. يا ابن رسول الله، أنا الذي عجعجت بك في الطريق وأرعبت قلوب الهاشميات، فهل لي من توبة يا ابن رسول الله؟ أجابه قال: نعم إن تبت تاب الله عليه. نعم، الحر ابن يزيد الرياح رضوان الله تعالى عليه في لحظة واحدة قرر، غير مسار حياته من اتجاه خاطئ، من اتجاه ضال، من اتجاه منحرف كان سيؤدي به الى الشقاء والى النار، الى ان يصبح في طليعة الشهداء، بحيث يقف عليه ابو عبد الله الحسين ويقول: ما أخطأت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. في الواقع قصة الحر قصة تستحق التأمل والتفكير. الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى الكوفة، خارج من مكة في طريقه إلى الكوفة، وصل إلى منطقة يقال لها شراط، فيها عين ماء. التفت إلى إخوته، أبنائه، أصحابه: املأوا كل الأواني التي عندكم من الماء. بالفعل ملأوها من الماء. صارت القافلة، ما هي إلا فترة بسيطة، وإذا برجل من أصحاب الحسين يكبر: الله أكبر. كبرت كبيرة، ما هي المناسبة؟ قال: سيدي رأيت سعفات النخيل. وصلنا إلى منطقة آمنة، رأيت تراءت لي سعفات النخيل. لكن بعض المرافقين قال: ما عهدنا في هذه المنطقة نخيلة. فقل نخيل هنا. قال الحسين: دققوا النظر. طال عزين دققوا النظر، فدققوا النظر
قالوا والله ما نرى إلا أسنة الرماح وأطراف السيوف.
ابن زياد بعث 1000 فارس بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي أن يجوب الصحراء حتى يلقوا القبض على الحسين ويأتوا به قتيلا أو أسيرا لابن زياد. وبالفعل الإمام الحسين التفت إلى أصحابه، أليس هنا ملجأ نلجأ إليه فنجعله خلف ظهورنا ونستقبل القوم بوجوهنا؟ أحد الأصحاب العارفين بالطريق قال نعم يا أبا عبد الله، هنا جبل يقال له ذو حسن نميل باتجاهه. مال الحسين بقافلته باتجاه ذلك الجبل وإذا بالحر بن يزيد الرياحي مع جيشه يقاطعهم في الطريق. الفارس صحراء حر صيف، قد أخذ منهم العطش مأخذا كبيرا. التفت الحسين إلى أصحابه، اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. جيش معادي جاي حتى يقاتل الحسين، حتى يلقي القبض على الحسين، لكن إباء الحسين، شيمة الحسين، أخلاق الحسين، اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. بالفعل بدأ الهاشميون يبذلون الماء لأولئك الجنود العطاشة، لهم ولخيولهم. يقول علي بن طعان المحاربي، أخذت القدح حتى أشرب الماء فكان الماء يتصبب مني. الحسين قال اخلص الراوية، ولكن لم أفهم كلامه. فقام أبو عبد الله الحسين بنفسه وساعدني في شرب الماء. هكذا كانت أخلاق الحسين. ولكنهم يناديهم الحسين في تلك اللحظات يقول وحق جدي العطشان، فلا يستجيبون له طلبا. سقوا ذلك الجيش كله، رشفوا خيولهم. سألهم الحسين ما جاء بكم؟ قالوا جئنا وعندنا أمر من ابن زياد أن نلقي القبض عليك ونسلمك لابن زياد. خطبهم الإمام الحسين عليه السلام، أبان لهم ما جئت إلا بعد أن جاءتني كتبكم، فإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف من حيث أتيت. قال الحر لا خبرني بهذه الكتب، ولعل الحر لم يكن مشاركا. قال الحسين بلى سبحان الله، أمر أحد أصحابه فأخرج جرافين مملوئين من الكتب التي جاءته من الكوفة. حان وقت الصلاة، أذن المؤذن، التفت الحسين إلى الحر قال يا حر تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي. وإذا بالحر يقول كيف يا أبا عبد الله، بل نصلي بصلاتك يا أبا عبد الله، فرصة نصلي جماعة خلف أبي عبد الله الحسين. هذه بشائر السعادة في وجه الحر الرياحي. انتهت الصلاة، عاد الإمام الحسين عليه السلام للحوار مع الحر. الحر قال أنا عندي أوامر ألا أدعك حتى أدخلك الكوفة وأسلمك إلى ابن زياد. الحسين قال إذا لا أتبعك. الحر قال لا أدعك. التفت الحسين إلى أصحابه قال سيروا بنا باتجاه المدينة، اللف راجعين إلى يثرب إلى المدينة. ولكن الحر اعترض طريق الحسين. غضب الحسين، التفت إليه، ما تريد منا؟ سكنتك أمك. سكنتك أمك. لما سمع الحر أقرق برأسه قال والله يا أبا عبد الله، لو أن أحدا غيرك ذكر أمي بالثكل لما عدوت ذكر أمه بالثكل، ولكن ما لي إلى ذكر أمك من سبيل، أمك فاطمة سيدة نساء العالمين، ماذا أقول يا أبا عبد الله؟ هذا مؤشر آخر من مؤشرات السعادة. ثم اتفق على أن يسلك الحسين طريقا لا يرجعه إلى المدينة ولا يدخله إلى الكوفة، وبالفعل صار الإمام الحسين. هذه الحادثة أوجدت نوع من الرعب، نوع من الخوف، نوع من القلق في نفوس العلويات الهاشميات. التفت الحسين قال: من منكم يستطيع أن يحدو بالنياق حتى يطمن قلوب الهاشميات العلويات؟ قال الطرماح: أنا يا أبا عبد الله. قال له الحسين: فتقدم إذن، قل حداء يطمن العلويات والهاشميات. فتقدم الطرماح وهو يقول: يا ناقتي لا تزعري من زجري، وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر آل رسول الله آيال الفاخر. يا مالك النفع معايا والضر، أيد حسين السيد بالناصر. هذان النساء العلويات. استمرت القافلة تسير، تقول الروايات بينما القافلة تسير روايتان: وإذا قد توقف المهر الذي كان تحت الحسين عليه السلام. رواية أخرى تقول: جاء كتاب من ابن زياد إلى الحر أن أمسك على الحسين طريقة واجعله في مكان بلا ماء ولا كلاء ليسهل علينا السيطرة عليه واستسلامه في ذلك المكان. التفت الحسين إلى أصحابه يسألهم: ما اسم هذه الأرض؟ ما هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الغاضريات. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى شاطئ الفرات. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. قال: أرض كرب وبلاء، ها هنا محط رحالنا، ها هنا يقتل رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا. بالفعل أقام الحسين في تلك الأرض المخططة له من قبل الله سبحانه وتعالى، والتي طالما تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحدث عنها أمير المؤمنين. الحسين يعلم أن هذه الأرض أرض مصرعه. أقام الحسين هناك، نصب الحباء، أفرد خيمة خاصة للسيدة للعقيلة زينب. زينب تلك الكفرة المخدرة العلوية متعودة على الخدر على الصون، ولذلك في هذه الصحراء تحتاج إلى درجة عالية من الحماية حتى يحصل الإطمئنان في نفسها والسكينة في نفسها. العباس بن أمير المؤمنين، إخوانها، أبناء إخوتها، كلهم كانوا يحوطون بخيمتها، الواحد بعد الآخر يمرون يحمون ويحرسون خيمة زينب. حينما نزلت زينب في كربلاء كانت محاطة بهذا العز، كانت محاطة بهذه الحماية، ولكن كيف كانت حالتها حينما خرجت من كربلاء؟ كانت في تلك الحالة المؤسفة، التفتت وهي على ظهر الناقة تخاطب أخاها العباس: عباس خويا من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين، عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء، ومني تبريت بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال
اتحرك يا ويل صاحب النفس الأبية. وقالها يا زينب ضاعت الغضبان عليها يا عزيزة الكرار، عادت للمنية جذاب الأراس وبلا يمنى وبلا شمايان، صاحت بديت محيرة وصفت بنيدي لعباس يبراني. أحمى الطائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، ثبتنا على ولايتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم بحقهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم شافي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروه. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.